مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، مرحبا بكم إذن في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. وكالعادة نحن سنتناول في هذه الحلقة فنا من فنون الحياة مع الأستاذ الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بك دكتور فهد وحياك الله معنا في هذه الحلقة وفي برنامجك فنون الحياة.
مرحبا بكم المستمعين الكرام.
إذن بعد بداية العام الدراسي والحلقة الماضية ندخل في فن جديد في هذه الحلقة، وندخل في إطار عنوان ربما مهم جدا في هذه الحياة، وتكوين شبكة العلاقات بيننا وبين الآخرين في المجتمع. فبالتالي سيكون عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع
فن التعامل مع الآخرين.
فن التعامل مع الآخرين، جميل جدا. يعني لا أدري حقيقة عندما تختار مثل هذا العنوان دكتور، هل نستطيع أن نفهم بأن هناك في إشكالية في مسألة التعامل مع الآخرين؟ أن المسألة هناك، يعني كما تعودنا دائما أن هناك في حلقاتنا فن في مسألة العنوان، نريد أن نصل إلى مرحلة من الجودة في العنوان الذي نطرح. هناك صحيح. عنوان هذه المرة وهو فن التعامل مع الآخرين. موضوع فن التعامل مع الآخرين، هل نعني بأن هناك أمر أكثر مما هو عليه يجب أن نمارسه في تعاملاتنا مع الآخرين بأكثر ما نقول عنه أمر فطري؟ مرحبا بك، كيف الحال، شو الأخبار بهذه الطريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك وبالمستمعين الكرام. الحقيقة يعني هذا مدخل رائع منك، ودعني فقط أسير أنا وأنت والمستمع الكريم مع زيد وعمر، شخصيتان معتادتان حتى في علم النحو، ضرب زيد عمرا ودحرج عمر زيدا
في المقامات كثيرا
دائما. نعم. يعني فهو اسم متداول يراد به التوضيح والتمثيل. هذا زيد خرج كالمعتاد وطرح نفس السؤال، فقال هل نحن بحاجة إلى أن نتعلم هذا الفن؟ هل فعلا هناك فن؟ ألا يكفي أن تقول مرحبا أهلا وتمشي وتنهي حياتك؟ هل هناك أسس لهذا؟ خرج زيد في الصباح الباكر من بيته، ثم طرق الباب على سائقه الخاص من أجل أن يوصله.
نعم.
خرج السائق إليه، زيد مباشرة رفع صوته وكان مقطب الجبين، ركب السيارة مع السائق، تحرك عند الإشارة، التفت يمنة ويسرة وربما كان مكفهرا. زيد أيضا رفع صوته على شخص تعرض له بالإساءة. زيد عندما دخل المكتب لم يسلم على أصحابه السلام المعتاد، جلس في مكتبه. زيد دخل عليها أحد المراجعين وكان يرمي الورق في وجهه. زيد أيضا في تعامله مع
هذا زيد المصيبة هذا
شوف
الله لا يعقني قدام زيد.
زيد عاد أيضا إلى بيته في المساء بعد الظهيرة بعد نهاية عمله، فدخل البيت، استقبلته زوجته فإذا به يرفع صوته عليها. زيد تأخر عليه الغداء لحظات فشتم وسب وآذى زوجته. زيد عندما جاءه ابنه الصغير معه كتاب المدرسة يريد منها أن يشرح له، دفع هذا الابن زيد. تخيل هذا الزيد المزعج والتعامل فطري يقول، لكن انظر إلى هذا الكم الهائل من الإساءة طيلة اليوم. خرج عمر فطرق الباب على سائقه، فخرج السائق فقال له عمر أهلا يا فلان، إذا كان ممكن نذهب للعمل، وهو سائق تخيل. فابتسم السائق وقال له حاضر بابا. ركب السائق السيارة، ذهب عمر معه أوراقه في السيارة، عندما وقف مثلا في الإشارة إذا بشخص ينظر إليه، التفت إلى عمر ومبتسم أشار إليه بالسلام. دخل عمر المكتب، سلم على زملائه، صبح عليهم، وجد أحد زملائه متأخر ما رآه منذ زمن، هنأه، اطمأن عليه، سلامات ما رأيناك منذ زمن. جلس، عرض المعونة لمن يحتاج معونة منهم أو المساعدة. إذا دخل عليه المراجع ابتسم في وجهه، تعهد بخلاص أوراقه. عاد عمر مساء إلى البيت، استقبلته زوجته فهش وبش في وجهها. تأخر الغداء قليلا، قال له الأمر سهل، إذا انتهى الغداء أذنيني. نزل تغدى، سلم على أبنائه، رحب بهم، سأل عنهم، جاء ابنه الصغير بكتابه يعرض عليه فساعده. هاتان صورتان تتكرران في مجتمعاتنا، ولكل واحد نمط في حياته. الذي يقول إن التعامل والتواصل مع الآخرين فن فطري ولا نحتاج إلى أن نتعلمه، نقول أنت مخطئ. نحن في هذه الحلقة أستاذ محمد والإخوة المستمعين الكرام، وربما تستمر معنا الحلقات، نتحدث عن أس الحياة، عن أساسها، عن أهميتها، عن دعني أقول المحرك الحقيقي لحياتنا.
جميل.
وهو أن نتعامل مع الآخرين. لا بد أن نعلم أننا جزء من هذه الحياة، نحن نؤثر ونتأثر. عملية التأثير في حقيقتها عملية اتصال بالآخرين من أجل التأثير عليهم، من أجل التأثير فيهم في الواقع الذي يعيشونه. كيف؟ أنت إعلامي أستاذ محمد.
جميل.
أنت تتواصل مع الآخرين وهدفك هو التأثير على الآخرين من خلال هذا التواصل. هدفك أن يكون لك مكانتك الإعلامية التي من خلالها تبني علاقات رائعة مع الآخرين. انظر إلى هذه الحميمية الكبيرة التي تجدها من جمهورك على سبيل المثال، ممن يقابلونك ويعرفونك. هذه هي عملية التواصل. الأب ألا يحب أن يؤثر في بيته؟ ألا يحب أن يكون شخصية محبوبة داخل البيت؟ يحتاج إلى أن يتعلم فن التواصل مع أبنائه وزوجته. الموظف اللي ذكرناه زيد وعمر، هناك بعض الشركات تشترط قبل تعيين الموظف أن يكون قد ألم بدوره يسمى فن التعامل، لأنه سيقابل الناس. يا أخي المسؤول، ما مر بك في حياتك جزما أنا وأنت دائما نسمع هذا الكلام، الله المسؤول فلاني
قمة في التعامل،
يا أخي قمة في التعامل،
صحيح،
قمة في الروعة، ربما تجده ربما لا ينهي معاملات الناس لكنه سحرهم بتعامله،
صحيح،
ربما
صحيح.
لا يكون له أثر لكن سحرهم بتعامله. فن التعامل ليس أمرا فطريا كما يزعم البعض أو يعتقد ويقول خلاص احنا ما لا داعي أن نتعلمه، نقول هذا غير صحيح، هو جزء من حياتنا، نتأثر ونؤثر. هذا الأمر يتم بصورة مباشرة وأيضا يتم بصور غير مباشرة. الصورة المباشرة التي سنتحدث عنها والصور غير المباشرة هي ما تسمى بلغة الجسد أو الأشياء التي ينظر إليها الناس منك. هذا الأمر هو في ظني أعقد وأطول وأكثر وأجمل وأبدع، وضع ما شئت من ألفاظ التفضيل، صور التعلم التي ينبغي أن نبذل جهدا ووقتا لنتعلمها. ينبغي على الأب والأم والمعلم والمسؤولين والقيادات، الدول، الإعلام، الهيئات التخصصية، الجميع عليها أن يبذل وقت من أجل أن يصنع فنا للتعامل في هذا الجيل. أخي وجدت مئات الكتب وأنا أحضر للحلقة بلا مبالغة الحقيقة في شتى المجالات. تخيل ربما تجد لك كتب تتحدث عن فن التعامل في السيرة النبوية، فن التعامل التربوي، فن الإدارة، عشرات إن لم يكن مئات الكتب تتحدث عن فن التعامل الإداري.
نعم.
فن التعامل الاقتصادي، كيف يمكن تتعامل اقتصاديا مع الآخرين لتسحرهم لتصبح أنت فعلا الآن الدعاية والتسويق هي جزء من فن التعامل. أنا كنت في بريطانيا من أسابيع وزرت جامعة لندن.
جميل.
وتعجبت، اطلعت على بعض الرسائل، سلوك الدعائي المسوق للتأثير على العربي. في رسالة،
جميل، يعني متخصص فقط في النموذج العربي.
رسالة أنا اطلعت عليها، هل المرأة العربية تحب في الإعلانات التجارية المرأة محجبة أم غير محجبة؟ ومسوين دراسات حتى يؤثروا في المرأة. طيب إذا كانت محجبة وش نوع الحجاب اللي يبغونها فيها في الإعلانات التجارية؟ تخيل. إذن في فن للتعامل والتواصل مع الآخرين. أيضا فرص كثيرة ربما تضيع منا لو لم نتقن هذا الفن. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحاشاهم ألا يكونوا أهل فن للتعامل، لو لم يتقنوا فن التعامل لما كسبوا الناس، بل أمروا بإتقان التواصل. الله عز وجل قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، بل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لماذا؟ لأن جزء من التواصل الحقيقي هو في إدراك هذا الفن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، ليثبت للجميع أن جزءا من تواصله مع الآخرين هو مهم جدا في إيصال رسالته إليهم. الأساتذة، أنا وأنت درسنا أستاذ محمد، الذين ما زالوا عالقين في أذهاننا من أساتذتنا هم الذين أجادوا فن التأثير والتواصل.
صحيح.
الأستاذ اللي يسمونه نزر، ما أدري إيش يسمونه، الغليظ الجاف، أكاد أشطبها أنا وأنت من ذاكرتي،
وممكن يكون موجود في الذاكرة لكن بشكل سيء وبصورة
في الخانة، في الخانة المرمية تلك. لماذا أثر هؤلاء الأساتذة في حياتنا؟ لأنهم أجادوا فن التعامل معنا. في نيويورك تايمز قصة طريفة ذكرها أحد الكتاب منذ مدة. امرأة في أرقى أحياء نيويورك، وهي من النساء الغنيات، يقول عندها طفلة عمرها 5 سنوات أصيبت بمرض نادر فتعبت، عرضتها على هذه الطفلة على كل الأطباء في نيويورك فعجزت. قرأت في الصحف أن هناك طبيب سويسري متخصص في هذا المرض النادر لطفلتها، بعثت له رسائل، حاولت الاتصال، عجزت أن تصل إلى مقر عمل هذا الطبيب السويسري.
نعم.
قرأت إعلان بعد مدة أنه سيأتي إلى نيويورك في زيارة، فكادت تطير من الفرح وحاولت أن تعرف أين سيكون هذا الطبيب السويسري لتعرض عليه طفلتها الغالية على قلبها.
نعم.
في يوم ماطر في نيويورك وبارد كانت منشغلة بطفلتها، فإذا بالباب يطرق ورجل قد ابتل وما كان معه مظلة، ففتحت جزء من، تعرف طبعا نظامهم، الباب وفيه جزء من الباب يفتح، ففتحت فقال لها يا سيدتي أرجوك أنا تهت عن السائق وكنت في مهمة والمطر شديد، إذا ممكن تمنحيني الهاتف لأتصل بالسائق يعود إلي. فقالت له أنا مشغولة بطفلتي وأنت رجل تتحمل المطر،
فصفعت
الباب في وجهه، مرت وانتهت. فعلا تأكدت هذه المرأة أن الطبيب السويسري دخل نيويورك واستطاعت أن تحصل على موعد. لما دخلت على الطبيب السويسري فوجئت
بأنه نفس الرجل،
بأنه ذات الرجل الذي طرق عليها الباب، أراد منها فقط
أن يستخدم الهاتف.
طبعا هو قد يكون نسي، لكنها تقول عاشت فترة من القلق لا توصف. فقط قالت كنت أتمنى أنني أحسنت فن التعامل مع هذا الرجل عندما احتاجني، لأنني سأحتاج إليه في وقت آخر. وفعلا عرضت ابنتها عليه واكتملت القصة. لكن انظر إلى حيثيات هذا الحدث وهي تحكيه، كيف أنها فرطت في فن التعامل لمدة ما تتجاوز 5 دقائق.
لكن الأصل عندنا نحن دكتور في فن التعامل مش والله حاجتنا للناس أو حاجة صحيح. الناس لنا، نهي مسألة خلق مثل ما يقولون، وأكيد هناك توجيه دائما في ديننا الحنيف، وأيضا حتى دائما ما تكون هناك نماذج تعطينا حقيقة إياها دكتور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفنون الحياة بشكل عام. وأعتقد ربما هناك أكيد صحيح. نموذج معين في فن التعامل من خلال نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم.
عندما نتعامل فنحن لا نتعامل مقاضات، هذه ملمح جميل. البراغماتية النفعية التي تقوم عليها السياسة الغربية في الغالب هي تقوم على الجزء الآخر، one to one، أعطيك تعطيني، تأخذ مني لابد أن ترد. وهذه هي سياسة الأخلاق البراغماتية التي أشرت إليها، وأشكرك حقيقة على هذا الملمح. بينما عندنا في الإسلام نحن لا ننظر إلى هذا. أحسن إن الله يحب المحسن، لا تنتظر إحسان الناس أنت تحسن لأنك ترجو ما عند الله، بينما هناك فعلا يقوم جزء كبير من الأخلاق على قضية نظام، على قضية نظام. البائع إنما يبتسم لأن هذا جزء من النظام، جزء من تركيبة المجتمع، فإذا اختلت هذه التركيبة تساقطت هذه القيم. أنا لا أقصد كل المجتمعات، أنا أقصد الذين يقومون على البراغماتية النفعية في حياتهم، بينما في حياة المسلم لا، هو لا ينتظر المكافأة، أحسن إليك حتى أن تحسن إلي. ولذلك في الصلة في البر ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فما في مسألة مقايضة. أشكرك مرة أخرى. أعود لسؤالك وهو مدخل مهم في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
النموذج الأروع والأمثل للتعامل مع الآخرين هو نموذجه صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يعرف كيف يتعامل مع الآخرين، من أراد أن يأخذ الدورات الحقيقية المثلى للتعامل مع الآخرين، فهي في منهجه صلى الله عليه وسلم. أعظم أسلوب كان يستخدمه صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كان عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يقوم منهج صلى الله عليه وسلم على الكلمة الطيبة.
جميل.
في التعامل مع الآخرين، حتى الذين يسيئون إليه يقوم على الإحسان إليهم. أن يدخل اليهودي أو جملة من اليهود فيقولون له السام عليك، فتقول عائشة رضي الله عنها عليكم السام واللعنة، فيقول لا يا عائشة هوني عليك، أما سمعتي ما قلت لهم؟ قلت وعليكم. إذا كانوا يقصدون السام وعليكم. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم على هذا المبدأ بشكل كبير. من مبادئه صلى الله عليه وسلم في فن التعامل، وهذا مهم، ملمح مهم حتى للدعاة، التخول بالموعظة. هو صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر عليهم إلا فيما يجب فيه البلاغ وينوع فيه في الأسلوب، يعني لم يكن يحول حياتهم كلها إلى حياة موعظة فيعطل كيانهم النفسي وحاجاتهم البشرية.
جميل.
كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه يتخولنا بالموعظة صلى الله عليه وسلم، وإذا استخدم الموعظة فهو ينوع في الأسلوب. أيضا من نماذج فن تعامله صلى الله عليه وسلم الابتسامة. الابتسامة، يقول في حديث أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر اسم تفضيل،
نعم،
يعني الكثرة الكاثرة. تخيل أنه كل ما قابلك يبتسم صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج من التعامل الرائع الفريد الذي يجعل النفوس تقبل عليه صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال له سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح منه صلى الله عليه وسلم، اللين، اللطف، طيب المعشر، هذا من فنون التعامل التي كان يتخذها صلى الله عليه وسلم. التواضع يا أخي العظيم، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وصور تواضع صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تذكر، مجلدات في تواضع صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أنصح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم القراءة في سيرة شمائله النبوية صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
رحمته التي كان يحملها لأمته، ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهم مما لم يكن إثما. رحمته حتى بالمعاند، بالجاهل، بالمستكبر. يأتي الجاهل أو المعاند أو المستكبر فيدخل عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يجد فيه من الرحمة ما يوقفه، فيقول والله ما وجدت معلم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. شوف اللي أجلكم الله المستمعين باله في المسجد.
نعم.
وكاد يزرمه الصحابة، فيأتي يقول والله بأبي هو وأمي ما وجدت معلما أرحم منه صلى الله عليه وسلم. واحد يعطس وهم يصلون، فيجي الثاني وهو يصلي يقول يرحمك الله، يشمته، فالناس يعني يضربون أيديهم على أفخاذهم كأنه يقول اسكت يعني. فلما انتهت الصلاة هو عاش قلق. تخيل المسجد كله مثل الآن لو رن جوالك في المسجد تعيش قلق، لأنك تخشى، ولا شك خطأ المفترض نغلقه، لكنك تخشى بعد الصلاة يلتفت عليك واحد ويهينك. يا أخي أنت ما تفهم، احنا في مسجد، اتق الله. فعاش قلق هذا الرجل. ما يمكن أن يعيش قلق والمعلم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فناداني عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يسوع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والدعاء والعبادة. قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما وجدت معلما ألطف ولا أرحم منه. ما كان يعيش في تعامله حتى مع المعاندين المستكبرين إلا فن التعامل صلى الله عليه وسلم. أيضا القدوة الحقيقية في كل شيء هو صلى الله عليه وسلم، كان أول من يمتنع إذا كان الأمر فيه امتناع، وهو أول من يعمل إذا كان الأمر فيه طلب أمر، مما يدل على أن تمثل فن التعامل في حياته ظاهر.
جميل.
ظاهر جدا، كبار الصغار الأطفال النساء الرجال المعاندين الآخرين يعني الأمم الأخرى في تعامله معهم صلى الله عليه وسلم، تعامله مع الجاهل. أنصح هنا بمجموعة الحقيقة من الأشياء لمن أراد الاطلاع. الشمائل النبوية حاول أن تقرأه بالذات المحقق منها لأنك ستطلع على شيء كثير. كتاب أيضا رائع هذه أخلاقنا عندما كنا مسلمين للخزندار رحمه الله، أتمنى من الجميع أن يقرأ هذا الكتاب، جميل الحقيقة.
أخلاقنا،
أي نعم، هذه أخلاقنا للخزندار. كتاب آخر وهو موسوعة أظنه 9 مجلدات اسمه نظرة النعيم، 9 مجلدات. هذا جاء قام برصد كل الأخلاق والفضائل مرتبة من الألف إلى الياء، وجاء بالنصوص عليها، الكتاب والسنة وفعال النبي صلى الله عليه وسلم، القصص والأحداث والصحابة وما نقل عن السلف رحمهم الله. ألف مثلا، ألف إخاء، إيثار، باء بر، بلف بأتاء مثلا توبة، وهكذا جمعها. لابد أن تتشرب هالمعاني في حياتك لتصبح جزء من حياتك في فن التعامل مع الآخرين.
ممتاز جدا حقيقة. أيضا نود دكتور فهد أن نشرك مع الأستاذ راشد المنصوري، وهو أيضا خبير فيما يتعلق بالتعامل وفن التعامل، في جانب عبارة دائما ما نستخدم حقيقة في حياتنا وبعض الآخرين من الناس يستخدمها، طنش تعش. معنا الآن مستمعين الكرام الأستاذ راشد المنصوري وهو المتخصص في الشؤون الاجتماعية. مرحبا بك أستاذ راشد.
حياكم الله، يا مرحبا وسهلا.
تحياتي لك أستاذي. في البداية يعني نشكرك على هذا التواجد معنا في حلقة فنون الحياة وفن التعامل مع الآخرين.
حياك الله، يا مرحبا.
نود حقيقة أن تضيف فيما يتعلق أستاذي الكريم في جانب أن يقول الناس أحيانا طنش تعش تنتعش بهذا الوصف أحيانا البسيط وربما العامي أحيانا، لكن هذا العنوان أو هذه المفردة موجودة في حياتنا وخاصة فيما يتعلق بتعاملنا مع الآخرين، قد تكون سلبية وربما هذا الراجح بأن تكون سلبية في أن تكون عنوان في تعاملاتنا مع الآخرين، لكن ربما قد تكون هناك بعض الإيجابية في نظر الآخرين. قراءتك أنت للموضوع في هذا الجانب.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أنا أشكركم على تناولكم لهذا الموضوع. المصطلح اللي تفضلت فيه حقيقة يعني هو من المصطلحات الحديثة وهي من المصطلحات الشعبية والشبابية.
صحيح.
وأيضا لها وقع موسيقي من حيث الكلمات في هذا، لكن يبقى مدلول هذا المصطلح، من يستخدمه وما هي آثاره. حقيقة يعني أنا بحثت في هذا الأمر بشكل سريع، وجدت أنه له أبعاد نفسية تهدم نفسية الشباب. من يروج مثل هذه المصطلحات فيما بينهم هم عادة طلبة الثانوية، طلبة الجامعة غالبا هكذا، يعني خصوصا أنه هذا من المصطلحات العصرية. جميل. وليست من المصطلحات القديمة. فالشاهد هي مدلولها يعني اللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية وترك الأمور هكذا دون تصريف أو دون تدخل، تجاهل الأمور يعني. وهذا يعني للأسف يعني حتى لما يعني من يرى في أدبيات بعض الطوائف المنحلة القيمي من الجانب القيمي والأخلاقي مثل الإيمو من عبدة الشيطان يروجون لمثل هذه المعاني في وسط الشباب من خلال اللبس، من خلال السلوك، من خلال حتى الألفاظ والكلمات، الشعارات التي يطلقونها، فهي في هذا السياق، حتى أنها تجدها، يعني تجد أن الشباب تأثروا في الموضة نفسها في اللباس. تجد يأتيك الواحد كأنه ناش من النوم، إحنا بنقول بلهجتنا المحلية، صحيح شعرها مكشش كذا، اللباس يلبسون، يعني هي ملابس جديدة يشترونها لكن مقطعة أو ممزقة، تجدها عليها بعض الآثار. هذيل هم جيل طنش تعش، إذا 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 يعني صح لنا أن نقول في هذا الجانب.
جميل. كيف بالإمكان يؤثر هذا المفهوم في فن التعامل مع الآخرين؟
هو الإشكالية لما تقول مثل هذه العبارة ويسمعها الآخر يلتقفها، خصوصا الصغار، هذا يجعلهم لا مبالين، لا يتحملون مسؤولية. يعني إذا كان طالب مدرسة مثلا والأستاذ طلب منه واجبات أو طلب منه بعض هذا، يقول له صاحبه طنش تعش، أو إذا مثلا أبوه مثلا وبخ أو ذكر منه حاجة واشتكى لزميله أو لصاحبه، قال له طنش تعش، يعني عدي وخلي الأمور هكذا، بدون ما يتحمل الإنسان المسؤولية ويقف كالتزام أدبي وقيمي وأخلاقي تجاه هذه المتطلبات. فللأسف أنا أقول مثل هذه المعاني لو انتشرت ممكن يطلع عندنا جيل مهزوز لا يتحمل المسؤولية، ليست عنده ثقة بنفسه. لكن يعني أيضا بالمقابل، يعني خلنا نقول لو بحثنا للجانب الإيجابي في مثل هذا المصطلح، هذا ممكن ونحن يعني عاملين في قطاع الإصلاح الأسري،
جميل،
من نرى أنه مثلا تحمل هموم وأحزان غيره وجعل يعني كأن المصائب كلها عنده، نحاول أن نخفف عليه باستخدام هذا المصطلح اللي تفضلت فيه مع التحفظ. يعني أنا ما أشجع أن يذكر، لكن حتى نسلي هذا الإنسان نقول له يعني طنش تعش، لا تتحمل كل هذه التبعات لأنك أنت لست مسؤول عنها.
صح. هذا ممكن يا أستاذنا الكريم يعني يضاف في جانب التغافل المحمود.
صحيح.
وهذا
صحيح.
في المعنى الشرعي موجود، وهو أن لا تحمل نفسك فوق طاقتها، أن تتغافل عن بعض القضايا السيئة عند الآخرين حتى لا تحرج نفسك بها فتنظر إليهم، المعنى المعروف وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئ.
صحيح صحيح، ما في شك. يعني خلق التغافل خلق جميل، وخصوصا ونحن نتكلم في علاقاتنا الاجتماعية وبالذات في العلاقة الزوجية، يعني نقول للأزواج أن يتغافل كل منكم عن أخطاء الآخر حتى تسير العلاقة هذه وهذه الحياة، ولا يقف كل شخص يترصد لكل كلمة ولكل فعل من الطرف الآخر.
جميل جميل جميل.
أستاذ راشد المصوري، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة وهذا التوضيح فيما يتعلق بهذه الإشكالية. نتمنى دائما أن تكون يعني إضافاتك يعني جدا مثرية في برنامجنا، ونحن سنتواصل إن شاء الله معك في القادم من الأيام فيما يتعلق بفنون الحياة. شكرا لك أستاذ راشد.
حياكم الله وبالتوفيق.
يا مرحبا. يا مرحبا. جميل. دكتور فهد، إذا بعد أن استمعنا يعني أستاذ راشد المنصوري في هذا الجانب، أكيد هناك بعض الإضافات من قبلكم فيما يتعلق بالتطنيش أو دعنا نترك الناس في حالهم، وأيضا لا نبالي في جوانب كأن نقول نتغافل أحيانا عن بعض الأمور.
صحيح. هي زي ما يعني اتضح من مداخلة الأستاذ، هناك شقين. إذا كان المقصود هنا التغافل عن أخطائهم، هذا مطلب وسنتحدث عنه، لكن الذي يقول الأسلم لك من الناس تدعهم ولا تتعامل معهم ولا تخالطهم، نقول له هذا حتى لو كنت في السجن، حتى في السجن لا يمكن أن يتخيل بشر أن هناك من يعيش معزولا عنه. يا أخي السجن بيأتيك السجان وربما أحد المسجونين اللي معك، فما يتخيل أحد يعيش معزول، اللهم إلا لو رمي في جزيرة مثل ما نسمع في الأساطير، يرمى في جزيرة ويعيش بمفرده. فبالتالي الذي يعيش معزولا نقول هذا غير صحيح. أنت تخالط الناس في كل حياتك. الأصل في الإسلام أنه دين تجمع وإلفة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر، هذا في الأثر في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، رواه الترمذي بسند جيد. أصلا لا بد أن تخالط الناس، كيف ستؤدي رسالتك؟ من الناس أبوك وأمك، طيب مقطوع من شجرة كما يقولون، طيب زوجتك ألن تتزوج، أبنائك، طيب أنت لا تعمل أبدا، معقول ما تخرج تأكل، طيب المحلات التجارية
ما تمر عليها،
طيب يا أخي الشوارع، طيب حياة الناس العامة، لا يمكن أن يتخيل إنسان إلا وله مخالطة للآخرين.
أكيد.
في هذه المخالطة لا بد أن تصبر وأن تتعلم فنون التعامل معهم، ولهذا لتقرير مسألة أن الإنسان لا يمكن أن يعيش معزولا أبدا، شرعت الجمعة والجماعة والحج وكل العبادات
اللي فيها اختلاط
جزما أنك ستخالط الناس فيها، هذا الاختلاط تحتاج فيه إلى فن التعامل. نحن نعاني، خلينا نكون صريحين، في بعض، ما أقول كل، في بعض مساجدنا من سوء تعامل بعض الناس مع الآخرين.
صحيح.
في تعامل سيء يا أخي في الجمعة والجماعات، في العبادات الكبرى يا أخي، في الحج، الحج أعظم مؤتمر، أعظم مؤتمر يحصل فيه من سوء تعامل بعض الناس ما يعكر صفوة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما رأى تدافع الناس يقول السكينة السكينة، إن البر ليس بالإضاعة، يعني لا تكون سببا في الإساءة إلى الآخرين، كان يدعو إلى فن التعامل مع الآخرين حتى في الحج. في كتاب اسمه العزلة والخلطة للشيخ الدكتور سلمان العودة، هو رسالته العلمية أشار إلى معاني الاختلاط من الناس وكيف النصوص الشرعية الكثيرة التي حثت على الاختلاط.
نعم.
وهذا الاختلاط بالناس ما مقوماته وما أسباب نجاحه. وأنا أريد هنا أن أفرق بين اعتقاد بعض الناس أن التعامل يدعو إلى الولاء والرضا بالآخر الذي أنت ربما تختلف معه إما في دين أو في توجه، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المشركين، عاش في بيئة فيها مشركين، هل نقول والله النبي صلى الله عليه وسلم سكر على نفسه ولا قابلهم؟ ما هو صحيح هذا، ولا يعني عندما تعامل معهم أنه رضي بدينهم، لكم دينكم ولي دين، بل قرر ذلك في كثير من النصوص، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، فليست هناك موادة على الدين، لا، لكن في تعامل أنت بحاجة إلى أن تتعامل، التعامل سلوك ظاهري وهذه صفة حياتية مطلوبة لا بد منها، تحتاج إلى أن تمر. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، بل دعته امرأة يهودية وأجاب دعوتها.
نعم.
فالتعامل مع الآخرين لا يعني كما يعتقد بعض الناس أنه والله أن تقع في محظور وترضى بالكفر ولا بعبادة غير الله، لا 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 لا، ما في أبدا أي توافق بين هذا وذاك، بل بينهما خلينا نقول بون شاسع. إذن المقصود هنا أن تطنيش الناس، إن كنت تقصد تطنيش الناس أنك ستتعامل أو تعيش حياتك وتكون معزولا عنهم ولن تأبه بهم، فأنت هنا تحكم على نفسك بأنه لا يمكن أبدا أن تعيش، وبالتالي لن تحقق أعظم وأهم معنى من معاني التعامل مع الآخرين، وهو الإحسان أو فن التعامل معهم الذي يوصلك إلى درجة من درجات المحبة والتقدير والثناء المتبادل بينك وبينهم.
هذا شيء يجب أن أضع هدف في حياتي.
طبعا طبعا، مطلب مهم.
يعني في بعض الناس بالفعل لما يجد هذا العنوان في حياته يشعر بالراحة، كأن تجد هناك من يحضر الجماعة في المسجد أو الجمعة ويذهب إلى الحج ويخالط الناس، لكن بطريقة جدا فيها جفوة، دعنا نقول ربما السلام عليكم، عليكم السلام، بدون هي خلاص بس هذه، ويذهب إلى بيته، لا ليس لديه أي تعامل آخر إيجابي.
طيب أنا سأسألك، هذا خلينا نقول اسمه زيد، طيب وعمر في نفس المسجد معك في الحي، يأتي وإذا رأك مساك الله بالخير سيد محمد، صبحك الله بالخير، تفضل كذا، وش الأخبار، سلامات كذا، كيف الأولاد، كيف أيهما في نظر المؤثر عليك أنت، هذا ولا لا؟
بكل تأكيد الشخص الآخر.
الآخر.
نعم.
إذا نحن نريد أن نصل إلى هذا، فالذي يعتقد أنه بأسلوبه الأول صلي ولا يسلم على أحد ويخرج، يا أخي هذا مشبوه حتى. والله مشبوه.
شو قصة هذا؟
هي يعني تشعر بقلق وخوف منه.
أحيانا بالفعل هاي النماذج تجدهم في أحيانا ربما في دوائر العمل. فتقول وتتساءل مع أصدقائك وزملائك، ما بال هذا الشخص الذي يعني يمر هكذا دون سلام ولا ابتسامة حتى، بتقول يعني هذا الوقت أكون بهذه الطريقة، بالفعل هم متواجدين، يعني ليش ما تكون هذه الابتسامة موجودة، ليش هذا السلام يعني ما يكون موجود أيضا، أحيانا تستغرب من هذا التصرف.
هو فعلا يا أخي يقلقك يخيفك، لكن احنا نبغى نشير فقط إلى قضية، وهي أنه احذر أن تحكم على الإنسان بمثل هذه الحالة. يعني قد يكون في مثل ما تفضلت أستاذ محمد في المسجد يمر بك شخص ولا يسلم مثلا ويمر ويتركك، فلا تعتقد أنه من هذا النمط. قد تكون شخصيته هكذا، بعض الناس بسيط يحتاج إلى تفكيك الشخصية، وربما نأتي عليها حلقة قادمة إن شاء الله، قد يكون هو هذا. وكم من الانطباعات الأولية التي كوناها بناء على موقف، ثم بعد مدة يوم تعرفنا على الإنسان وتداخلنا معه، إذا به إنسان بسيط بس إنه من النوع الخجول
ربما
الانطوائي.
نعم، ولذلك ربما دكتور نحن نحتاج إلى فن التعامل في أن يطبق مثل هذا الشخص بعض هذه الفنون لكي لا تذهب مثل هذه الصور صحيح. إلى أذهان الآخرين.
هذا صحيح، هو مطالب، لكن نقول افرض وجد هذا
وموجودين
وهم موجودين يعني. خلينا احنا نتعاون على أن نفك شفرته مثل ما يقول.
جميل. طيب دكتور، ما رأيك أن نشرك الآن الأستاذ عصام قارئ، وهو مدرب متخصص في فن التطوير. مرحبا بك أستاذ عصام.
أهلا وسهلا يا سيدي، الله يحييكم.
حياك الله أستاذ عصام. حقيقة لديك أستاذ عصام وأنت المدرب المتخصص في التطوير حقيقة أربع فائيات، أو هكذا تسمى أربع كلمات بالفائية، هل تلخص لنا هذه الفائيات وماذا تعني وكيف بالإمكان نستفيد منها في فن التعامل؟
حاضر يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. بسم
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا. أشكركم يا أخي أولا على برنامجكم المفيد، وأشكر أخي الدكتور فهد لمشاركتنا دائما وثقته فينا. حقيقة اخترت أن تكون مداخلتي على شكل نقاط يسهل تذكرها.
جميل.
الحديث على العلاقات حقيقة حديث قد يكون أخذ نصيب كبير من البحث والكتابة والمناقشة، ولكن اسمحوا لي أعرض نقطة قد تكون من زاوية جديدة، ننظر لموضوع قليل من زاوية جديدة، وهو أن العلاقات ليست الموضوع الذي يعني يستحق هذا الاهتمام إن لم يتجه إلى منحى جديد. إقامة العلاقات وربط العلاقات أعتقد قضية بديهية، لنا علاقة بالجمادات، ولنا علاقة بالأشياء، ولنا علاقة بالشيطان، ولنا علاقة بالرحمن، ولنا علاقة، ولكن الذي أطمح فيه دائما وأنا أتكلم وأوجه نفسي والآخرين إلى العلاقات.
نعم.
كيف نصل إلى العلاقات، أو كيف نصل في علاقاتنا إلى الحميمية والقوة؟ فنظمت هذه الرباعية وسميتها فائية الحميمية في العلاقات.
جميل.
نخرج فيها من العناء إلى الثراء. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالفائية الأولى أو الكلمة الأولى التي هي كلمة التعارف. وكل النقاط الأربعة أو الفائيات الأربعة دي حقيقة بدي أجعل النظر إليها لا يكون نظر تقليدي تدريبي أو فلسفي أو فني، لا، سأناقشها من منظور يجعل الموضوع أقوى أثرا، وهو المنظور الشرعي.
نعم.
إذا أخذنا التعارف وهو فنية من فنيات الإتيكيت والآداب والمانر، لا حقيقة لا تعارض أن نسميها بهذا الشكل، ولكن هي أصل شرعي. يا أيها الذين آمنوا إنما جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
جزاك الله خير يا سيدي على هذا التصريح. النقطة هي التعارف، وهو قضية تبدو وهي مطلب يفهم من الآية، يفهم من توجيهات المدارس في مجموعات النشاطات الطلابية، ليس قائما ولدي إثبات سريع. كم عدد السكان الذين حولي أو حولك أو حول أي واحد لم يحترف أن التعارف؟ قد يعني تصدم لتعرف أن هناك من يسكن بجوار الآخر بالسنوات ولا يعرف اسمه أو وظيفته أو حتى متقاعد أو على رأس العمل.
صحيح.
طيب لذلك حقيقة نحتاج هنا في كودولانس في تفعيل الفائية الأولى التعارف أن نعرف ما هو المتطلبات.
جميل. سؤال فيما يتعلق بالتعارف أستاذ عصام، هل نقصد بالتعارف فقط معرفة الشخص باسمه فقط أو معرفته كسلام، وإنما هناك عندما نتحدث عن التعارف كفن هناك علاقة في مسألة هذا التعارف؟
والله خليني أبسطها عشان أقول لك إنه التعارف في أبسط أشكاله سيقودنا إلى الثانية التي أنت تلمح إليها. التعارف يحتاج مني حاجته، رفع اليد بالسلام، هذا لمن يستطيع رفع اليد، والسلام عليكم ورحمة الله. طب يا سيدي يحتاج علينا الناس يقول يا أخي السلام لغير المسلم، قل يا سيدي هناك عبارات عالمية كلها سهلة بالعربية بالإنجليزية بالفرنسية، أخرج من صمتك وسلم على الناس. طيب جميل. إذا حصل هذا انكسر أهم حاجز، وهو حاجز الخوف، حاجز التردد، حاجز العلوية، حواجز حقيقة لا أريد أن أسميها لأنها تعتبر يعني اتهامات أو يعني أطواق أو إطارات أضعها على نفسي أو على غيري، ولكن هناك طوق ما حلق حول فلان منعه من التعارف على الآخرين. تبحث في نفسك عن هذا الطوق وأزيله أو هذا العائق وحطمه وانطلق إلى التعارف.
ممتاز. طيب؟ جميل.
إذا حصل التعارف نستطيع أن ننطلق الآن الخطوة الثانية أو نفتح الباب الثاني وهو باب التآلف.
جميل.
على من أعرف وعلى من لا أعرف مطلوب السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ طبعا الإجابة نعم. طب ما هو الشيء هذا؟
أفشوا
السلامة بينكم. يعني أنا حين أنت يعني الآن كاين في قائمة المراجعة أسأل نفسي هل أنا ألقي السلام على من أعرف؟ بلاش أقول على من لا أعرف من الجيران ومن مين؟ يقول لي ليش تسأل هذا السؤال؟ أنا أقول هل يمر علينا أوقات يعني فعلا نتعمد عدم السلام أو التجاوز السلام أو يعني زي ما يقول التظاهر بأني لم أرى فلان عشان لا يوقفني ولا أوقفه؟ هذه حقيقة يعني تساؤلات نفسية بسيطة، ولكن معظم النار من مستشفى للشرر. هذا التعارف ما يصير من فراغ، ولكن أيضا تكلفته ليست باهظة. أوش السلام بينكم
الله.
من التعارف حقيقة أيضا يعني أعمال التعارف حقيقة سهلة جدا، مدخلات بسيطة وعوائد عالية. يعني تبسمك في وجه أخيك مثل الصدقة. تقول لي ممكن يا أخي ما أقدر أسلم عليه هو عندي إشارة المرور. يا أخي التسلم الابتسامة أو اللغة اللاكلامية أو لغة الجسد تغني كثيرا عن المفردات والألفاظ. طيب فخلينا نعتبر السلام اللفظي والسلام الحركي
بالمصافحة
هذه من مفاتيح التآلف. إذا هذه أصبحت ممارساتنا اليومية أصبح فلان مؤهل لبطاقة اجتماعية اسمها اجتماعي.
ممتاز.
يتجانس، يستطيع أو سهل الميراث. نجي للباب الثالث. الباب الثالث وهو التكاتف. لن يكون التكاتف واردا إذا لم يكن عندنا المفتاح الأول له. المفتاح الأول للتكاتف التغافل.
التغافل.
التغافل. لماذا ننظر إلى التغافل؟ أنا هنا في مشروع بنائي. لا يوجد بناء مع وجود عيوب.
صحيح.
التغافل يزيل العيوب.
هذا صحيح.
الفضيل بن عياض رحمه الله له مقولة عادة أعلمها دائما فرق العمل الجديدة ونفسي إن كنت جديدا في مجموعة. غض الطرف يحتاج أن أتمثل هذه العبارة. من طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ. مع غير المسلمين أقول من طلب صديقا بلا عيب صار بلا صديق.
صحيح.
فلذلك إذا أردنا المسلم التكاتف فعلينا بخطوة رقم واحد.
جميل.
غض الطرف عن الأخطاء. وهذا لا يعني
تسعة أعشار الحياة أستاذ عصام يقولون تسعة
نعم.
أعشار الحياة في التغافل.
نعم. نعم.
إذا بتدقق على كل شيء لن تعيش، حتى مع زوجتك في بيتك إذا كنت ستدقق على كل صغيرة وكبيرة فلن تعيش. ولهذا التغافل جزء كبير من فن الحياة.
اللهم لك الحمد. وهذه لا يغفلها حقيقة ولا أحد ولا يعترض على هذه العبارة أحد، ولكن فنيا تطبيقها يحتاج حقيقة إلى شرح. قد لا تسمح البرامج الإذاعية والتلفزيونية أحيانا لضيق وقتها والمداخلات شرحها، ولكن هناك من كتب في التغافل وحوله من التغافل إلى التغافر، وشرحها حقيقة أحد الباحثين في واحدة من كتاباته. أرجو أن يعني أشد انتباه أخواني وأخواتي المستمعات إلى كتب الداعية المعروف الأخ الشاب الدكتور علي أبو الحسن، فهو حقيقة أحسن من شرح التغافل في أكثر من محاضرة وفي أكثر من موقع.
جميل جدا.
ننتقل إلى الباب الثالث في الحميمية في العلاقات، وهو إيش؟ عفوا، نحن فيه التكاتف. إذا أزلنا معوقات التكاتف بالتغافل ننطلق إلى المكسب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كيف يأتي هذا الرص وهذا الانضباط؟ يحتاج إلى وحدة الاتجاه. ما رأيك في عرب وحدة الاتجاه؟ تخيل أن المسلمين في أهدافهم وأحلامهم عرب مركبة، شيء يتحرك. ماذا لو أن جزءا من هؤلاء المعنيين بالمركبة يدفعونها إلى الأمام وجزء آخر يدفعونها إلى الخلف؟
جميل.
ماذا سيصبح في الاتجاه والحركة؟ الإجابة لا حركة. وعلى المدى الطويل لا طاقة، لأن كل طاقة الموجودين في هذا الفريق أو في هذه العربة سيستهلك في محاربة النصف الآخر. لذلك التكاتف يقتضي مننا أن نفهم بعضنا، لأننا اتفقنا على أننا سنتغافل عن أخطائنا المقصودة وغير المقصودة. فماذا يأتي من بعدها؟ نحن أرض خصبة لهذا التكاتف. يجب أن نوحد الاتجاه، ويأتي هنا حقيقة دور القيادة في فرق العمل من الأسر إلى الشركات والأمة. إذا وصلنا من التعارف والتآلف والتكاتف إلى هذا الانضباط والديمومة، نحن مؤهلين إلى الوصول إلى الرابعة وهي التحالف.
جميل جدا.
التحالف ألخصه في كلمة واحدة، التحالف هو النتيجة الطبيعية للثلاثة التي سبقت والتي توصلنا إلى الإيثار. لا يوجد تحالف إذا كان يوجد هناك تنافس وهناك إيش؟ تحديات. التنافس لم يفتح إلا في باب واحد في عهد السلف الصالح الذين فهموا الحياة خير فهم، التنافس في العبادات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن في الدنيا عندما يتنافسوا يحترقوا، لذلك جاءت حتى في لغة التجارة والصناعة كلمة تحالفات استراتيجية، استراتيجيك ألاينس، الدمج الشركات، هذه المصطلحات الإدارية الحديثة العملاقة التي جمعت هذه الطاقات، ليست إلا اكتشاف وأنا أعتبره متأخر لأهمية التحالف بدلا من إيش؟ من التنافس.
جميل.
لذلك التكاتف، عفوا، التحالف يقتضي الاتفاق. وما في الحقيقة قصص يعني نادرة في آخر الزمان عشان نقول التحالف لم يحصل، لا يحصل. لدينا قصص كثيرة أنا حقيقة أشوفها يكفيني في الحرمين في مكة والمدينة عندما أذهب للصلاة.
نعم.
هناك إيثار في الفطور، هناك إيثار في المكان، هناك إيثار في تقديم الكبير على الصغير. حقيقة مشاهد ولو صغيرة لكن تدل على اتجاه الإيثار.
جميل.
ثم نأتي لتطبيقاتها الأخرى ونبدأ من التاريخ التاريخ الذي يخصنا نفتخر به، يعني عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، قصة الإيثار لا تنتهي حقيقة، وتشير إليه الآية والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
جميل.
هذه في الحقيقة يعني أحلامي في صناعة العلاقات. أما صناعة العلاقات هي قضية بديهية تصنع من التقاء الأجسام والتقاء المواد، ولكن كيف نفعلها لنخرج بثمراتها؟ هذه قضية الأمم المتحضرة والرائعة.
جميل جدا. شكرا لك أستاذ عصام قارئ المدرب المتخصص في فن التطوير على هذه الفائيات الجميلة وهذا الشرح الطيب. شكرا لك.
خير بالك يا سيدي.
السلام
عليكم ورحمة الله.
إذا نعود دكتور إليك دكتور فهد بعد مداخلة الأستاذ عصام قارئ، يعني وخاصة أنه تحدث عن نقاط جدا جميلة وقسمها بطريقة أيضا رائعة، التعارف، التآلف، التكاتف، ومن ثم التحالف، وفي كل يعني خانة ربما وفي كل عنوان أعطى بعض التفاصيل فيما يتعلق في كيفية الوصول إليها، سواء التعارف أو التآلف والتكاتف أو التحالف.
صحيح. أنا لاحظت الحقيقة من الأستاذ عصام أشار إلى ما إلى جزئية ما أشرنا إليها، أو أنت الحقيقة ألمحت إليها مشكورا، هي مسألة قيام المجتمعات الإسلامية على عدم البحث عن رد الجميل مثل ما نقول، ولذلك أشار إليها في التحالف كيف يكون داخل أنماط الشركات، بينما هو في حقيقته عندنا في الإسلام سماه الإيثار، وأشار إلى هذه الجزئية إشارة جميلة، وقال أنه قد يكون هناك إيثار في حياتك والتنافس كيف يكون في الطاعات. الحقيقة أنا يعني مثل هذه الملامح للتعارف والتآلف والتكاتف والتحالف، فآت أربعة أنا بسميها تاءات أربعة.
بالفعل هي
ولا لا؟
بالإمكان تكون تاءات
تاءات وفاءات، فيعني جميل أن نحفظ هذه التاءات أو الفاءات، تعارف، تآلف، تكاتف،
تحالف.
تحالف. لاحظ أيضا في صياغتها الصرفية أنها متعدية، متعدية يعني ليست فعلا قاصرا مثل ما نقول، وإنما التعارف يعني
بيني وبينك.
نعم، عملية متعدية لابد فيها من طرفين.
نعم.
التآلف لابد فيها من طرفين، ولذلك في الحديث الأرواح جنود
مجندة،
فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فهي عملية متعدية. والتكاتف، وهذا ما نريده في مجتمعاتنا، نريد أن نكون مجتمع واحد، نريد أن نكون لحمة، ولا يمكن أن يحصل هذا إلا بتعلم فنون والحياة وتطبيقها.
جميل.
ومن ثم يأتي التحالف لنبني مجتمعا واحدا، مجتمعا قويا متحالفا. يا أخي حتى في مجال عملنا الذي سيقتل التحالف هو ما سنشير إليه إن أمد الله في العمر في حلقات قادمة، وهي مسألة أن التنافس قتل، التنافس المذموم قتل عمليات التحالف في حياتنا. فأصبح الواحد يحسد أخاه، أصبح أبناء العمل الواحد يكره الواحد منهم الآخر عندما يبدع، بينما لا يعيش يا أخي أن يحب. أنا أفرح إذا شفت الأستاذ محمد مثلا، أنا وهو مذيعين في الشارقة، وعرفت أن الأستاذ محمد أخذ جائزة، ولا ينبغي أن أفرح، هذا جزء من التحالف.
نعم.
تخيل عندما أتيك بعد أن فزت وأبارك لك وأهنيك وأقف معك وأساعدك، هل ستحبني ولا ستبغضني؟ هذا سيؤثر يا أخي فيك.
بكل تأكيد.
هذا هو التحالف الذي نريده. نريد أن نبني فن التعامل مع الآخرين لنصبح لحمة واحدة متعاونة.
جميل. دكتور، أنا أود أيضا أن لا تكون هناك إشكالية ربما أو مشكلة في مسألة الفهم عندما تحدثنا عن التطنيش، وأيضا ما أضاف إليه الأستاذ عصام فيما يتعلق بالتغافل.
يا سلام.
هل لا توضح هذه النقطة دكتور؟ التطنيش ربما قد أفهمها أيضا بشكل أو بآخر، أيضا هو تغافل. هنا طرح بشكل إيجابي،
التغافل الإيجابي.
نعم.
التغافل الإيجابي يمكن يأتي تفصيلا إن شاء الله في حلقة قادمة. نقصد بالتغافل يا أخي الكريم بعض الناس يدقق في كل شيء، في كل شيء. يعني أبا أضرب لك مثال وربما يأتي هذا مفصلا، الرجل مع زوجته إذا مثلا زاد الملح أقام الدنيا ولم يقعدها. طيب، نسيت مثلا مرة من المرات تحضر الماء على المائدة، أي الآن ما لي قيمة أنا في هذا البيت، وأنتم تعرفون أني أبغى الماء على شوف. طيب، مثلا تأخرت في شيء معين، يا أخي حتى في سلوكياتها الخاصة، أنا وصلتني رسالة مستمع يمكن نشير إليها إن شاء الله في حلقة قادمة، شيء محزن الحقيقة، شيء محزن في مسألة أنه لم يعش التغافل في حياته. تخيل هذا الكم الهائل من النقاط السيئة التي تجمعها على زوجتك، لو استخدمت فن التغافل لأصبح فن تعاملك معها فن تعامل راقي.
جميل.
لأنها أشياء هامشية يا أخي بسيطة، الحياة لا تخلو منها. كما أنك في عملك ربما تقع في الأشياء الهامشية، في حياتك، في تعاملك مع الآخرين الذين تعرفهم أو الذين لا تعرفهم، هذا هو المقصود بالتغافل المحمود.
جميل جدا. أعتقد أن هناك نقاط، وأيضا الموضوع سيكون له استكمال إن شاء الله في الحلقات القادمة، ليس كذلك دكتور؟
بلى بإذن الله.
بإذن الله. إذا نشكر حقيقة ضيفنا الكريم دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي على ما قدم حقيقة، وبكل تأكيد مستمعينا الكرام سنتواصل معكم في الأسبوع القادم مع استكمال لموضوعنا في هذه الحلقة، فن التعامل مع الآخرين. لذلك الحين تقبلوا تحياتي محدثكم محمد مايد السويدي، وتحيات أيضا طاقم العمل والمخرج حسن الظفيري. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.